Оружие. Надо.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم هو 23 من شهر صفر سنة 26 و400 ألف.
شكرا عليك شيخ حسين. صفحة 492. نحاول ننتهي من السورة، لكن
قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. يقول تعالى ذكره: إن الذين يخالفون الله ورسوله في حدوده وفيما فرض عليهم من فرائضه فيعادونه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن قتادة: إن الذين يحادون الله ورسوله يقول يعادون الله ورسوله. وساق بإسناده عن قتادة بنحوه. وساق بإسناده عن مجاهد قوله: يحادون الله ورسوله، قال يعادون يشاقون. وقوله أولئك في الأذلين، يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين يحادون الله ورسوله في أهل الذلة، لأن الغلبة لله ورسوله. وقوله كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، يقول قضى الله وخط في أم الكتاب: لأغلبن أنا ورسلي من حادني وشاقني. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن قتادة قوله: كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي الآية، قال كتب الله كتابا وأمضاه. وقوله إن الله قوي عزيز، يقول إن الله جل ثناؤه ذو قوة وقدرة على كل من حاده ورسوله أن يهلكه، ذو عزة فلا يقدر أحد أن ينتصر منه إذا هو أهلك وليه أو عاقبه أو أصابه في نفسه بسوء.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله، سبقت في قوله إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم في الآية الخامسة من نفس السورة. وهنا حكم عليهم بالذلة فقال أولئك في الأذلين. وهناك حكم عليهم بالكبت، ثم قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. إذا جاءت صيغة كتب الله فهي بمعنى الفرض، بمعنى الفرض، وقد تكون كتابة قدرية أو تكون كتابة شرعية. فمادة كتب هذه مثل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي فرض. وكذلك هنا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أي حكم وفرض في تقديره الأزلي. وهذا ما ذكره قتادة لما قال: كتب الله كتابا وأمضى. كتب الله كتابا وأمضى. ويلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ختم هذه الآية باسمين من أسماء دالين على القوة، وهو القوي والعزيز. القوي والعزيز. ونحن إذا رجعنا إلى اسم العزيز نجد أنهم يفسرون العزة بالقوة، العزة يفسرونها بالقوة. فما دام جاء مع العزيز القوي، رحمك الله، ما دام جاء مع العزيز القوي، فلا شك أنه يكون معنى العزيز غير معنى القوي، أن يكون معنى العزيز غير معنى القوي، بمعنى أن العزيز يتضمن القوة، العزيز يتضمن القوة، لكنه أيضا يضاف إليه المعاني الأخرى للعزيز، لكن لو جاء العزيز منفردا لكان القوة أصل في معنى العزيز، أصل في معنى العزيز. قد طبعا يسأل سائل يقول إن الله يقول كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ولا شك أن اتباع الرسل تبع في هذا الخطاب، لأن من اتبع الرسل فإنه إيش يكون غالبا، ولكن نشاهد أن المسلمين ليس في هذا العصر فقط بل في عصور كثيرة جدا ليست لهم الغلبة، ليست لهم الغلبة. فهل هذا يعني أن هذا الخطاب منتقب؟ طبعا لا شك أن الجواب لا، لكن القضية هنا هي عدم فهم قدر الله سبحانه وتعالى، يعني عدم فهم قدر الله سبحانه وتعالى. أولا لأن الناس يجعلون الغلبة في الدنيا فقط، وهذا غير صحيح، لأن الغلبة التي في الدنيا هي غلبة جزئية، والله سبحانه وتعالى جعل الدنيا دار ابتلاء وامتحان، جعل الدنيا دار ابتلاء وامتحان، ولهذا قد لا ينتصر أهل الحق ويموتون كلهم، ولكن يبقى الحق إيش منصورا، مثل ما حصل لأصحاب الأخدود لما قتلوا المؤمنين، فمن بقي من المؤمنين من هؤلاء؟ لم يبق أحد. ولكن هل يعني ذلك أنهم خذلوا؟ لا. لهذا من المهم جدا في مثل هذه الأمور أن ينبه المسلم إلى أن الأمر مرتبط أيضا بالآخرة، يعني ربط الدنيا بالآخرة، ربط الدنيا بالآخرة. وهذه القضية الغيبية التي ربط الدنيا بالآخرة، قد يقول القائل يعني من يشكك أن هذا فيه توهين أو تخدير أو تضعيف للمسلمين، نقول لا، إنما هذا من الحقائق التي أثبتها الله سبحانه وتعالى ونص عليها رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو أراد الله سبحانه وتعالى لجعل الغلبة للمسلمين دائما ولما كان هناك ابتلاءات وامتحانات، بل إن هذا نوع من أنواع الابتلاء والامتحان. فإذا من المهم جدا أن ينبه على ارتباط مثل في مثل هذه الأحكام، ارتباط إيش الدنيا بالآخرة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، مع أن نجد أنه قد جعل السبيل، ولكن ليس المراد السبيل في الدنيا إنما السبيل أين؟ في الآخرة. فإذا الانتصار الحق هو في النهاية، والأعمال إنما تكون بماذا؟ بخواتمها، الأعمال بخواتمها. وأقول إنه أمر مهم جدا أن يعزز في الناس هذا المفهوم، لأن كثيرا من الناس ينظر أو ينتظر النصر القريب ويوازن بين ما هو فيه من الإيمان وهو ضعيف بما فيه هؤلاء من الكفر وهو عاتٍ جدا، فيقول كيف لا يأتينا النصر ونحن مسلمون. ولا شك أن المخالفات التي يعيشها المسلمون هي من أكبر الأسباب التي تؤخر النصر. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول أفضل الرسل وأفضل البشر، ومعه أفضل الناس بعد الرسل، وقع لهم ما وقع في غزوة أحد، وكان بسبب ذنب قد نعتبره نحن أمرا سهلا، ومع ذلك حصل ما حصل، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لاقى شدة وعناء في هذا اليوم وكسرت رباعيته. وهذا لا شك مثل هذه الغزوة فيها تنبيه دقيق جدا للمؤمنين في أن الخلل في طاعة الله وطاعة رسوله لا شك أن لها أثرا في الهزيمة. نعم. جميل. يعني الآن الأخ يقول إنه الغلبة إنما تشير لماذا إلى تصارع فئتين، وهذا لا يكون لين إلا في الدنيا. لكن هل يلزم من الغلبة هذا المعنى؟ يعني هل بالفعل هو لازم دائما؟ هذا هو، إذا كان ممكن أن تأتي الغلبة ويراد بها نتيجتها يعني ولا يكون فيها تصارع، فهذا داخل من الغلبة، هو داخل من الغلبة. وإن كان طبعا السؤال وجيه يحتاج إلى مراجعة، لكن بادي الرأي أن الغلبة هنا لا يلزم منها المصارعة دائما. إذن هذا يعزز أن الغلبة حتى تكون إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. نعم.
أحسن إليك أيضا ما ذكر بعض أهل العلم أن الغلبة أحيانا تكون بالحجة والبيان وأحيانا تكون بالسيف والسهم.
هذا صحيح، الغلبة التي بالحجة والبيان لا شك، وهذه الغلبة بالحجة والبيان هذه متأتية للمسلم حتى ولو كان ضعيفا، حتى ولو كان ضعيفا، مثل ما حصلت لمن لأصحاب الأخدود، حصلت إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، وحصلت الرسول صلى الله عليه وسلم لما أوذي وقتل. وقد سبق الإشارة إلى ما أدري هنا ولا، لكن المقصود أنه هي قاعدة واضحة جدا أن الظالمين لا يستطيعون مقاومة الحجة العلمية إطلاقا. يعني معنى أنه حينما يقع صراع بين المؤمن الضعيف والكافر القوي، لا يستطيع الكافر مهما أوتي أن يقارع حجة المؤمن العقلية والعلمية، ولهذا يضطر لاستخدام ماذا؟ القوة، يضطر لاستخدام القوة، مثل ما فعل فرعون مع موسى، وما فعله وما فعل قوم إبراهيم مع إبراهيم، وما فعل قوم الرسول صلى الله عليه وسلم مع الرسول وغيرهم. الأنبياء كلهم لم يستطع أقوامهم أن يحاجوهم ويقارعوهم بالحجة، استخدموا أسلوب القوة، فهذا أيضا نوع من الغلبة بلا شك. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. يعني جل ثناؤه بقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا تجد يا محمد قوما يصدقون الله ويقرون باليوم الآخر يوادون من عاد الله ورسوله وشاقهما وخالف أمر الله ونهيه ولو كانوا آباءهم، يقول ولو كان الذين حادوا الله ورسوله آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، وإنما أخبر الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الآية أن الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ليسوا من أهل الإيمان بالله ولا باليوم الآخر، فلذلك تولوا الذين تولوهم من اليهود. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال عن التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن قتادة قوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله أي من عاد الله ورسوله. وقوله أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، يقول جل ثناؤه هؤلاء الذين لا يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم كتب الله في قلوبهم الإيمان. وإنما عني بذلك قضى بقلوبهم الإيمان، ففي بمعنى اللام، وأخبر تعالى وأخبر تعالى ذكره أنه كتب في قلوبهم الإيمان لهم، وذلك لما كان الإيمان بالقلوب، وكان معلوما بالخبر عن القلوب أن المراد بها أهلها، اجتزئ بذكرها من ذكر أهلها. وقوله وأيدهم بروح منه، يقول وقواهم ببرهان منه ونور وهدى، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يقول ويدخلهم بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار خالدين فيها، يقول ماكثين فيها أبدا، رضي الله عنهم بطاعتهم إياه في الدنيا، ورضوا عنه في الآخرة بإدخاله إياهم الجنة، أولئك حزب الله، يقول أولئك الذين هذه صفتهم جند الله وأولياؤه، ألا إن حزب الله، يقول ألا إن جند الله وأولياءه هم المفلحون، يقول هم الباقون المنجحون بإدراكهم ما طلبوا والتمسوا بتعبهم في الدنيا وطاعتهم ربهم. آخر تفسير سورة المجادلة، والحمد لله.
نعم، طبعا اللي عندكم في المطبوعة ببيعتهم ولا لا؟ اللي عندهم المطبوعة ببيعتهم. طيب، هنا لما ذكر قوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، لما فسر قال وإنما أخبر الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم بذلائه أن الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ليسوا من أهل الإيمان بالله ولا باليوم الآخر، فلذلك تولوا الذين تولوهم من اليهود. هذا في أي علم ندخله؟ في أي علم ندخله؟ في أي علم ندخله هذا الكلام؟ هذا تعبير عن هذا المقطع. إنما أخبر الله جل ثناؤه، هذا ما هو في علم المناسبة ولا لا؟ يعني الآن الحقيقة هذه يعني مسألة تحتاج إلى بحث، ولو في مقالة في تفسير الطبري رحمه الله تعالى، لأنه يلاحظ أنه يربط الآيات بعضها ببعض، يعني يربط الآيات بعضها ببعض، حتى أنه في بعض الأحيان قد تكون الآيات مثلا في قوم مثلا 13 آية، 10 آيات، 5 آيات، يحرص حين مفسر الآية أن يذكر شيئا مما ذكر في الآيات التي قبلها، ويقصد بهذا رحمه الله تعالى الإشارة إلى ترابط الآيات وكونها نازلة في قوم معينين، حتى إذا ما انتهى من هذا انتقل إلى الحديث عن آخرين. وهذا ظاهر جدا في الآيات التي تتحدث عن اليهود مثلا وهي متوالية، فيأتي بعض المفسرين فيذكر أنها مثلا نزلت في العرب، فيأتي الطبري وينبه على أنها ليست في العرب بدلالة انتظام الآية في سياقها عن قوم معينين. فهذا أيضا هذا نوع، وهذا نوع آخر اللي هو كأنه يقول يعني لماذا أو ما الحكمة من إيراد هذه الآية أو هذا المقطع، فكأنه لما ذكر أو أشار إلى أولئك القوم الذين تولوا قوما غضب الله عليهم نبه على صفة هؤلاء المؤمنين أنها ضد هذه الصفة، وأنهم لو كانوا يعني لم يحادوا الله ورسوله لما فعلوا هذا الفعل. وإذا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فيفهم منها أن أولئك الذين تحدث عنهم سابقا محادون الله ورسوله. وهذا من دقائق الإمام رحمه الله تعالى. أيضا أولئك كتب في قلوبهم، رجعت معنا مادة فيه كتب. طيب، القضية الثانية أنه قال وإنما عنا بذلك قضى لقلوبهم الإيمان، ففي بمعنى اللام، في بمعنى اللام. هنا إشكال يحتاج إلى نظر، يعني لما نقول كتب في قلوبهم الإيمان، كتب في قلوبهم الإيمان، هل هناك إشكال من جهة المعنى حتى نحتاج أن نقول كتب في قلوبهم معنى قضى لهم؟ إيش؟ وضع، ولكن كتب هنا بمعنى إيش؟ ولأنه فسرها بقضى لقلوبهم، فجعل في بمعنى إيش؟ بمعنى اللام. فلنحن بحاجة إلى تأويل في بمعنى اللام لكي يتناسب مع قضاء لهم. لا، هو يريد القضاء لهم، لأن قضى لهم بمعنى كتب في قلوبهم، كانوا يريد أن يقول الكتب هذا كتب قضاء، أنه أمضى هذا القضاء بأن كتب في قلوبهم الإيمان. أنا أقول أن هذا يحتاج إلى تأمل، لأنه يبدو أن الإمام إما أنه نقل هذا ولا استبعد يكون نقله من فرع لأنك ما راجعته، وإما أن يكون في قضية معينة اضطرته إلى مثل هذا القول. نعم. ما أتوقع، استبعد هذا، استبعد، لكن أتوقع في إشكالية معينة جعلته يذكر هذا القول. والطبري أيضا من الأشياء المهمة جدا يجب أن تبلها، أن الطبري أحيانا إذا أراد أن يرد على أقوام لا ينص لا عليهم ولا على كلامه، يعني ولكن تلاحظ أنت من سياق كلامه أنه كان يريد أن ينفي شيء معين، شبهة معينة، أو أن يرد على قوم معينين، لا يتقصد أن يذكر دائما أقوال الأقوام الآخرين ويردها، خصوصا إذا صارت مرتبطة بماذا؟ بالاعتقاد. طيب لو قلنا كتب لهم الإيمان، كتب لهم الإيمان، فيها إشكال؟
الإشكال يعني يشمل لهم
فيه. إينا. لا لو لو إحنا لا قصدي إحنا فسرنا الخطاب الآن، أولئك الذين كتب في قلوبهم أي كتب لهم، لنلاحظ بعدها قال وذلك لما كان الإيمان بالقلوب وكان معلوما بالخبر عن القلوب أن المراد بها به أهلها اجتزئ بذكرها من ذكر أهلها، يعني كأنه كتب لهم الإيمان. فإذا كان هذا نهاية المآل وكتب لهم، فالأنسب إيش؟ أن يكون معنى قضى لهم. أي نعم. طيب فإذا كان كذلك فكانوا يريد أن يشير إلى هذا المعنى، فيقول قائل إذن لماذا جاءت فيه؟ لأنه ذكر إيش؟ المحل وهو القلوب، أن الإيمان أين يكون؟ في القلوب. فإذا جاءت الظرفية هذه من أجل إيش؟ القلوب. وكما قال هو أن المراد ليس المراد القلوب، إنما المراد أصحاب إيش؟ القلوب، يعني كتب لأصحاب القلوب الإيمان. وهذا يعني يحتاج الحقيقة إلى أيضا نفس بلاغي، يعني نفس إنسان بلاغي يبين هذا التركيب، لأنه مع الأسف أنه في يعني في دروس التفسير تلاحظون طبعا أنه علم التفسير علم يمكن أن يعني يتنازعه مجموعة من العلوم في حال الطرح، وإلا موضوع التفسير شيء، لكن مثل هذه الصياغة تجد المعتنين بالبلاغة يعني عندهم قدرة على إيصال مثل هذه المعلومة، لكن عموم من يدرس التفسير تجد عنده ضعف في هذا الجانب، وهذا مشكل من هذه الجهة، خصوصا إذا كنا نحلل الكتاب مثل كتاب الطبري وثم عرضنا بعض العبارات، فيحسن يعني بنا أن نحاول أن نعرف هذه الصياغة. فما أدري صاحب التحرير والتنوير ما جاء يعني هذه من يعني متوقع أن الطاهر بن عاشور يعني يكون ذكر فيها شيء، فأقول لعلها أيضا مسألة إذا تسمحون أيضا نعطي واجبات. ها؟
في كلام
ما في بأس، هنا في كلام جيد. اقرأ.
وخلقه بالإيجاب.
الصوت.
يقول وكتب في قلوبهم الإيمان معناه أثبته، معناه أثبته وخلقه بالإيجاد.
يعني مشكلة هذا يا هذا يا هذا.
وكتب في قلوبهم الإيمان معناه أثبته وخلقه بالإيجاد. وذهب أبو علي الفارسي وغيره من المعتزلة إلى أن المعنى جعل في قلوبهم علامات تعرف الملائكة بها أنهم مؤمنون، وذلك لأنهم يرون العبد يخلق إيمانه. قد صرح النقاش بهذا المذهب، وما أراه إلا قاله غير محصل لما قال. وأما أبو علي فعن بصيرته. صرح النقاش بهذا المذهب، وما أراه إلا قاله غير محصل لما قال. وأما أبو علي فعن بصيرته.
يعني هل تريد تقول انه يريد ان يرد على
كتاب
يثبت ايش؟
قدر كتابة القدر.
إيه كتابة القدر ايضا هذا محتمل، يعني هذا محتمل. الطبري ايضا يذهب الى هذا، لان عندنا موضوعين، موضوع معنى الكتاب وموضوع في القلوب. وما ذكره ابن عطية الحقيقة يعني دقيق جدا لما تكلم عن النقاش، لان النقاش في كتابه اللي سماه شفاء الصدور، وبعض العلماء سماه شقاء الصدور، قد يكون تبع أقوال معتزلة كما ذكر أنه غير محصل لها، يعني من غير خبرة بهذا المعنى الاعتزالي، بخلاف أبي علي الفارسي فهو معتزلي يعرف الاعتزال ويعرف كيف يصوغ التفسير على ماذا؟ على الاعتزال. وهذه من الأمور يعني أو من يعني الحقيقة الأشياء التي يحسن أيضا جمعها، وهي نقد التفاسير، يعني مثل تفسير نقد ابن عطية مثل هذا، يعني هذا نقد عام لمن؟ للنقاش. والنقاش متقدم وكتابه موجود الآن، أو جزء كبير جدا من كتابه موجود، ولعله أيضا يطبع، لأنه صحيح أنه جمع ما هب ودب وفيه يعني أخطاء كثيرة جدا، لكن يكون يطبع محققا تحقيقا علميا يبين فيه ما فيه من الخلل، أولى من أن يخرجه يعني مخرجون من غير أن يكون فيها أي تحقيق علمي. نعم. إذا لعلنا إن شاء الله نراجع أيضا لو نؤكد على هذه المسألة، استطعنا أن نراجع فيها شيء أكثر فطيب. طبعا التأييد في قوله أيدهم بروح منه يقول قواهم، وجعل الروح هنا بمعنى البرهان، ببرهان منه ونور وهدى. والروح في القرآن كما تلاحظون له عدة وجوه، ويأتي الروح بمعنى جبريل عليه السلام، مثل بقول فأرسلنا إنام إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، والمراد به جبريل عليه السلام. وقد تكون الروح بمعنى الكلمة، والروح هنا كما قال البرهان، الروح البرهان. ومثل هذا الذي يكون له أكثر من وجه وهي لفظة واحدة، والروح طبعا مشهورة التي وقع فيها الخلاف في قوله يسألونك عن الروح قل الروح قل الروح من أمر ربي، أيضا والروح الموافقة للنفس، كل هذه أنواع من أو وجوه للروح في القرآن، للروح في القرآن. المسألة اللي يعني هنا تحتاج إلى بحث هو علاقة هذه اللفظة بهذه المعاني المذكورة، يعني كيف تصرف لفظ الروح على هذه المعاني المذكورة، كيف تصرف لفظ الروح على هذه المعاني المذكورة. لماذا سمي جبريل روحا، ولماذا سمي في النفس روحا، ولماذا سمي البرهان والنور الذي يقذفه الله في قلب المؤمن روحا، وهكذا. وهذا بحث يعني واحد من الأخوة كان اليوم الصباح يسألني عنه، عن جبريل لماذا سمي بالروح، كله رجع إلى مجموعة معاجم وتفاسير فما وجد يعني علة لهذا المعنى، فلعل أحد منكم كان وقف على شيء يفيدنا في هذا. التأييد أيضا بمعنى التقوية، ورد في القرآن أيضا بتصريفات مثل والسماء بنيناها بأيدي، أي بقوة، بقوة، وليس كما فهم بعضهم فجعلها منها من الصفات الذاتية كما جعل من الصفات الذاتية. ومثل قوله أيدناهم بروح القدس، لكن لو صرفنا التأييد هنا إيش فعل المضارع الماضي؟ أيد يؤيد بمعنى قوى يقوي، ويقرب منها من حيث التصريف في مثل قوله ولا يؤوده حفظهما، لكن هذه تلك من إيش؟ من آده يؤوده، آده يؤوده بمعنى أثقله، بمعنى أثقله. ومن هو إذا الموؤودة سئلت والتي تثقل بالتراب حتى تموت، فإذا هذه المادة غير تلك المادة، يعني هذه المادة غير تلك المادة. ولا أذكر نذكر بعض من كتب في غريب القرآن جمع بين مادتين وجعلها معنى واحد، وهذا فيه وهم، لأن المادة المشتق منها مختلفة وإن كان بينهما تقارب من جهة أخرى، لكن ليس من مادة واحدة. قول أولئك حزب الله، مر حزب الشيطان، وهنا إيش؟ حزب الله. وحزب الله كما قال جند الله، ولا يعني، ويلاحظ طبعا في هذا العصر أن بعض من تسمى بحزب الله وانتشر هذا الاسم وظهر، يخفى على كثير من الناس أنهم ليسوا في الحقيقة من حزب الله. لماذا؟ لأن من زعم أنه من حزب الله فإنه ينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى، ومن أهم أوامر الله سبحانه وتعالى هي الجهاد في سبيل الله وصد العدو. وقد تحدث أحدهم، يعني أحد هؤلاء القوم المنسوبين لحزب الله وكبير مسؤوليهم، وذكر أنه لا يمكن لأحد كان من كان أن يخترق الجنوب إلى إسرائيل. لماذا؟ لأنهم هم الذين وضعوا هذا الحزب لحمايتهم من جهة الجنوب. طيب، فإذا هذه الأشياء التي نراها والحروب التي تحصل بينهم، حروب الكاتيوشا وغيرها، نقول يجب أن نعلم أن السياسة الكبرى تأخذ بالمصالح والمفاسد، ولهذا يدرؤون المفسدة الكبيرة بمفسدة إيش؟ صغرى. فكونوا يموت منهم واحد أو اثنين أو عشرة أو مئة ويبقى مثل هذا التلبيس على الناس ويحفظ بالنسبة لهم الأمن العام، أولى من أن لا يبقى. إذن هناك إيش؟ موازنة. وهذا معمول به حتى في الدول الكبرى، ولهذا يعني دولة من الدول أرادت أن تقتل رئيسا فقتلته وقتلت معه أحد إيش؟ أعوانها، سفيرة كبيرة، فضحت بهذا من أجل إيش؟ مصلحة كبرى. لهذا يجب أن لا يخدع المسلمون بأمثال هذه الشعارات التي ترفع، لنعلم أن من ادعى شعارا منسوبا إلى الدين ورأيناه في الحقيقة لا يعمل به وإنما يهوش، فنعرف يقينا أن هذا ليس من الدين، لا من قريب ولا من بعيد. ونحن مع الأسف في هذا العصر، نحن في الحقيقة في عصر الادعاءات حتى كادت تختلط المفاهيم. بل إن الجهاد وهو ذروة سنام الإسلام في هذه الأيام دخله من الخلط الشيء العجيب جدا جدا، كله من أجل جناب إيش؟ نقطة. طيب، نلاحظ هنا أيضا في المفلحون أنه فسرها بالمنجحون، يعني أفلح بمعنى إيش؟ نجح، أفلح بمعنى نجح، وإن كان مادة الفلح في الأصل اللي هي إيش معنى الشق، ومنهم سمي الفلاح وفلاح، سمي الفلاح فلاح، لكن غلب على هذه المادة أنها تجي بمعنى الخير، لأنه إنما يفعل هذا لأجل إيش؟ أن يعني يزرع الزرع ثم ينبت الزرع ثم يجني منه، فإذا جنى فكأنه قد حصل خير. فالمفلح هو من حصل خيرا وجنى ثمرا، فكذلك إذا حصل له ذلك فإنه قد أدرك طلبته وصار من الناجحين. نعم. بلى لا شك، لا شك. نعم. هو أراد أن يوازن بين عبارته هو برضي عنهم بطاعتهم إياه في الدنيا ورضوا عنهم، لهذا الرضا التام، يعني الرضا التام، والذي يكون أيضا حق اليقين يكون في الآخرة، يكون في الآخرة. ومن باب التعبير، ولا لا شك أنه الخطاب عن العموم، هو رضي عنهم في الدنيا والآخرة وكذلك رضوا عنه في الدنيا والآخرة. يعني هو ربطه بالحياة، طيب جميل، هذا إذا ربط بالحياة فجيد، لكن يعني هل لأن الروح هي مادة حياة الإنسان؟ طيب وسم تسمية جبريل بأنه روح لأنه سبب؟ والله ممكن، هذا جميل، لعله يحرر، هذا جيد. وتكلم عنها بالقيم أين؟ والله جيد، لأنه يقول أنه موجود في المعاجم سبب تسمية جبريل بالروح، فإذا تحصل هذا المعنى فهذا جيد. فإن لأن العرب، هذه من دقائق علمي، يعني من أراد أن يقرأ في مثل هذا يقرأ في كتاب الخصائص لابن جني أو في كتاب أيضا ابن فارس، لما يذكرون أحيانا أو يعني يسمون الشيء بسببه أو بالمسبب عنه أو بمقاربته له أو لأنه من لوازمه، وهذا من دقائق تعبير العرب. فأحيانا يجهل الإنسان هذه الأشياء فيظن أن هذا الاسم جاء أصلا، وإنما جاء فرعا ثم انتشر حتى كذا يكون أصلا، وما يعبر به بعضهم بأنه المجاز، يعبر عنه بعضهم بالمجاز. نعم.